بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا.
الله يحييك يا أخ محمد.
سؤال منهجي كده يا شيخنا، لأن سألت بعض مشايخ مصر مما يعلمون حل منهج غفلان، قلت له لماذا لا ترد على هؤلاء؟ قال لا يلزم الرد على أهل البدع، لأنه في هذه الأونة لازم أنظر إلى المفسدة والمصلحة في ردي. فقلت له لماذا؟ قال لا، لأن هذا فرض كفاية وليس فرض عين علي. فهل هذا الكلام صحيح شيخنا لو سمحت؟
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أن يسكت الإنسان وأن يعتذر إذا عجز عن الجواب فقد يكون له نوع عذر، إذا كان هذا الإنسان غير عالم فيكون معذورا لأنه لا ينبغي أن يتكلم إلا بعلم. لكن المصاب الأكبر الذي يبتلى به الناس اليوم أن الإنسان إذا عجز عن الشيء فإنه لا يستسلم، وإنما يبحث عن قاعدة يقاعدها ليبرر لنفسه أمام طلابه. فكل يقيس ويفصل الثياب التي تتناسب معه ويضع القاعدة التي تتناسب معه، فمن عجز عن ذكر أهل البدع وتعيينهم وضع قاعدة بأنه لا يلزم تعيين أهل البدع، ومن عجز عن الرد وضع قاعدة وهي أنه أن هذا من فروض الكفايات ولا يلزمني أن أرد. وأيضا من عجز عن ذلك مثلا أو من أراد لا يقع شيء من هذه الردود فإنه يقول مثلا، يضع قاعدة وهي أن الردود إنما تكون العلماء والعلماء فقط ولا يجرح سوى العلماء. وآخر يقول إذا كانت مصلحة في عدم الردود فإننا نتوقف عن ذلك. المهم اختراعات، وعلى كل واحد يضع قاعدة من القواعد. أولا أن يضع القاعدة التي وضعها العلماء، يقول هذه القاعدة ذكرها أهل العلم. الأمر الثاني أن يعرف أدلة هذه القاعدة. الأمر الثالث أن يتحقق المناط مناط هذه القاعدة في الواقع الذي يسأل عنه. كم من قاعدة صحيحة لكن إسقاط المناط على الواقع الذي يعيش فيه لا يكون صحيحا. فلا بد من صحة القاعدة، معرفة دليل القاعدة، معرفة القائل بالقاعدة، أن تتوافق القاعدة مع المناط المسؤول عنه الإنسان. وعليه فإن من سئل عن حال رسلان المنحرف الضال، هذا الرجل إذا سئل عنه الإنسان إن كان عالما بحاله أفتى، إذا لم يكن عالما بحاله قال ما أدري، وليس باللازم أنه يتكلم فيه إذا كان لا يعلم حاله، لأن الكلام في الأعيان لابد أن يكون مبناه على العلم وعلى الورع. أحد لا تعلم حاله لا تتكلم فيه. إذا كنت لا تعلم حاله ولا تعلم أحدا من أهل العلم تكلم في حاله، وإلا فيلزمني أمران في أي معين إن سئلت عنه. إما أن أعلم حاله أنا على وجه التفصيل فأخبر بما أتدين الله به، وإما ألا أعلم ذلك ولكن علمت أن العلماء جرحوه فحينئذ أنقل تجريح العلماء، لأن تجريح العلماء يلزمني طالما أنه ليس معارض له وأهل العلم قد فسروا جرحهم فيلزمني هذا، ليس بلازم أن أطلع أنا. العلماء إذا قالوا وجرحوا إنسانا، أحمد أبو زرعة ابن معين شيخ الإسلام، العلماء عموما إذا جرحوا أحدا وأنا لم أطلع على حاله فإنني ألزم بما جرحوا العلماء، لأن العلماء عدول وليسوا فساقا، ويجب علي أن أقبل أحكامهم كما قبلت أخبارهم إذا لم يكن هناك معارض لذلك. تبهتم؟ هذه مسألة مهمة جدا. ليس باللازم حينما نتكلم في واحد بالجرح أن أكون قد اطلعت على حاله. إن اطلعت على حاله أخبرت بما اطلعت أنا، وإن لم أطلع على حاله وحذر منه العلماء ولا معارض لهذا التحذير فإنه يلزمني هذا التحذير. هذه أولا. الأمر الثاني، أما أن أكون عالما بحال الشخص ثم أقول لا يلزمني أن أحذر منه حيث إن هذا فرضا كفائيا، أن هذا فرض كفائي، هذا أمر غير مستقيم. لماذا؟ لأن الفرض الكفائي هذا باعتبار عموم الأمة. فإذا قام البعض بهذا الفرض الكفائي فإن المطالبة تسقط عني. لكن هل يسقط الرد عن الشخص إذا جرحه غيره، وغيره هذا قد يكون في بيئة أخرى وليس أحد في بيئتي قد جرح هذا الشخص، فليسقط عني بموجب هذا؟ هذا ما يسقط عني، هذه واحدة. الأمر الثاني، جرحه غيري لكنني سئلت عن هذا الشخص من رجل لا يعرف تجريح غيري، هنا صار فرضا عينيا علي. ففي أصل الشيء هذا يكون فرضا كفائيا، لكن قد يتعين على الإنسان إذا عين الدعوة إلى الله فرض كفائي، لكن إن تعين علي الأمر صار فرضا عينيا. الأمر معروف من المنكر فرض كفائي، لكن إن رأيت أنا منكرا وجب علي أن أنكره وصار فرض عين علي. فالشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز، الشيخ ربيع جرحوا إنسانا معينا، طيب ثم إن سئلت عن هذا الشخص من واحد لا يعرف حاله، أقول هنا هذا فرض كفائي؟ أبدا، أقول يتعين علي هنا أن أنقل هذا الحكم وأن أبين حال هذا الرجل لأنه تعين ذلك علي، حيث إنني لا ينبغي أن أكتم علما، أن أكتم علما. فإن سئل الشخص تعين عليه ذلك، إن سئل الشخص تعين عليه. فصاحبك يا محمد الذي سألته عن حال رسلان هذا يتعين عليه أن يخبر إن كان عنده علم، أو إذا لم يكن عنده علم يفوض هذا إلى عالمه. إذا لم يكن عنده علم، إذا لم يكن عنده علم فنفوض علم ذلك إلى عالمه، أما وعنده علم فيتعين عليه ولا يقول هذا فرض كفائي لا يلزمني. فرض كفائي بصفة عامة كحكم عام، العلوم الشرعية كلها فرض كفائي مثلا، لكن الإنسان لكن الإنسان نفسه قد يتعين عليه العلم الذي يقدم إذا قدم على الأمر من أمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل. أولا الفتوى إذا سئل عنها الإنسان لا ينبغي أن يكتمها، مع أن منصب الإفتاء أيضا فرض كفائي، لكن إذا سئلت أنت تعينت عليك الفتوى، المنكر الذي تراه لابد أن تنكره أنت. فلهذا من سئل عن رسلان فإن كان عالما بحاله فوجب عليه أن يظهر هذا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، الذين يتهربون من جرح رسلان بدعوى أنه فرض كفائي، نسأله سؤالا، هل جرحت أحدا في أهل مصر أو في غيرهم؟ إن قال نعم نقول على ما جرحت والتجريح فرض كفائي، إن قال لا فنقول هل سئلت فكتمت أو لم تسأل. فتجد هذا الذي يقول لك يا محمد هذا قد جرح الكثير والكثير، لكن إذا جاء رسلان خوفا من سلطة اللسان سكت في المقال ولم يبين بحال وذهب عن تقعيد يبرئه أمام طلابه والأناب، ولكن هذا ليس بمبرئه، هذا ليس بمبرئه. هذا تجده يتكلم في أحوال الرجال، لكن إذا جاء عند رسلان جعل له قاعدة قاعدة خاصة. فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يقاعد ويقول أترك الأمر هذا فرض كفاية. الأمر الذي بعد ذلك، أن هذا على خلاف منهج السلف، فإن السلف لم يقتصروا على تجريح العلماء، وإنما إما يعلم الإنسان حال الشخص فيجرح أيضا، وإما ماذا، وإما أنه ينقل التجريح. هل اكتفت الأمة بتجريح أحمد أم تكلم ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وأئمة النقد؟ هل اكتفى البخاري بتجريح من سبقه من الأئمة أم كتب؟ من الذي صنف في الجرح والتعديل والضعف والثقات والمجروحين وكذا؟ إمام واحد وبعده قال أئمة يكفينا فلان؟ أبدا، إنما تكلم كل واحد بما يعلمه من دين الله عز وجل، تكلم في الرواة الكثير وجرح هؤلاء الكثير. ثم إن هذا الكلام الحقيقة يؤدي إلى كتمان دين الله وضياع دين الله سبحانه وتعالى. لا تتكلم في الأشاعرة لأن الكلام فرض كفائي، لا تتكلم في الصوفية لأن الكلام فيهم فرض كفائي، لا تتكلم في الروافض لأن الكلام فيهم فرض كفائي، لا تتكلم ولا تبين حقا من باطل لأن هذا فرض كفائي. يا رجل إن سئلت وأنت عندك علم فليجوز لك أن تكتمه، وصار يتعين عليك هذا الحكم الخاص. ففرق بين الحكم العام ككون فرضا كفائيا وبين الحكم الخاص إذا تعين عن إنسان. فيتعين علي أن أفتي إذا سئلت عن فتوى عندي علم يتعين علي أن أحكم، إذا سئلت عن حكم وأنا عندي علم يتعين علي أن أخبر بحال رجل إذا سئلت عنه وعندي علم فيه، أما أن نقول هذا فرض كفاية باعتبار عام، يا أخي تحول هذا ليكون فرضا عينيا عليك. ألا ترى أن الجهاد فرض كفائي؟ لكن إذا عينت الصف تعين عليك، وإذا عينك الإمام صار فرض عين، وإذا دهم العدو أرضك صار فرض عين، كذلك أيضا إن سئلت عن المسألة صار ذلك عليك فرض عين. هذه قواعد الهروب وليست قواعد السلف، فيلزمك أن تستقيم على ما كان عليه السلف الصالح، ما أحد ترك هذا الشيء لغيره، وإنما كل تكلم في أئمة البدع، الأئمة أئمة السنة بكثرة، فلم يقل أحد بأنه يكفيني أحمد، يكفيني أبو زرعة، يكفيني أبو حاتم، يكفيني كذا وكذا. وقد ابتلينا في مصر وفي العالم الإسلامي الحقيقة بطبقة من الناس تدعي السلفية، للأسف الشديد يجعلون ويحدثون قواعد خاصة يبعدون بها الشباب عن الطريق الصحيح. وفي الحقيقة إذا كانوا قد قالوا قديما إن الإنسان عدو ما يجهل، فالآن انضافت قاعدة أخرى، وهي أن الإنسان عدو ما يعجز عنه وما لا يهواه، فإنه يعاديه. فأسأل الله عز وجل أن يرد عن حقي جميعا ردا جميلا، والله أعلم.